كتاب الفتاوى لشيخ الإسلام المجلد السابع كتاب الإيمان. قال رحمه الله: قال أحمد: ويلزمه أن يقول هو مؤمن بإقراره وإن أقر بالزكاة في الجملة ولم يجد في كل 100 درهم 5 إنه مؤمن. فيلزمه أن يقول إذا أقر ثم شد الزنار في وسطه وصلى للصليب وأتى الكنائس والبيع وعمل الكبائر كلها إلا أنه في ذلك مقر بالله، فيلزمه أن يكون عنده مؤمنا. وهذه الأشياء من أشيع ما يلزمهم. قلت: هذا الذي ذكره الإمام أحمد من أحسن ما احتج الناس به عليهم، جمع في ذلك جملا يقول غيره بعضها، وهذا الإلزام لا محيد لهم عنه. ولهذا لما عرف متكلمهم مثل جهم ومن وافقه أنه لازم التزموه، وقالوا لو فعل ما فعل من الأعمال الظاهرة لم يكن بذلك كافرا في الباطن، لكن يكون دليلا على الكفر في أحكام الدنيا. فإذا احتج عليهم بنصوص تقتضي أنه يكون كافرا في الآخرة قالوا: فهذه النصوص تدل على أنه في الباطن ليس معه من معرفة الله شيء، فإنها عندهم شيء واحد، فخالفوا صريح المعقول وصريح الشرع.
فيما تقدم، علي لما جاء من اليمن معه 37 من البدن، والنبي معه 63، فصار جميع ما ساقه النبي من الهدي حينئذ وأشرك علي معه 100 من الهدي. نعم، ولكن هذا الاشتراك محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جعل عليه شريكا قيل في ثواب الهدي، لأنه ملكه له بعد أن جعله هديا. ويحتمل أن يكون علي لما أحضر الذي أحضره معه فرآه النبي ملكه نصفه مثلا فصار شريكا فيه، فصار شريكين فيه، لا في الذي ساقه النبي أولا، أو كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله. الإيمان لابد من عمل جوارح. يعني لو كان الإنسان يقول أنا مؤمن في الباطن ويفعل الفواحش ولم يفعل أي عبادة، نعم، ولم يصلي ركعة وينوي أن يبقى هكذا طوال حياته أنه لا يصلي، فلا يمكن في الباطن أن يكون مؤمن، لابد يكون في الباطن كافر. لأن النبي لما عرف الإيمان قال أنه قول وعمل، فهو قول وعمل، وهو عمل القلب واعتقاده وعمل الجوارح. نعم.
وهذا القول مع فساده عقلا وشرعا ومع كونه عند التحقيق لا يثبت إيمانا، فإنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا لا حقيقة له، كما قالت الجهمية ومن وافقهم مثل ذلك في وحدة الرب أنه ذات بلا صفات، وقالوا بأن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة، وما يقوله ابن كلاب من وحدة الكلام وغيره من الصفات. فقولهم في الرب وصفاته وكلامه والإيمان به يرجع إلى تعطيل محض، وهذا قد وقع فيه طوائف كثيرة من المتأخرين المنتسبين للسنة والفقه والحديث، المتبعين للأئمة الأربعة، المتعصبين للجهمية والمعتزلة، بل وللمرجئة أيضا، لكن لعدم معرفتهم بالحقائق التي نشأت منها البدع يجمعون بين الضدين. ولكن من رحمة الله بعباده المسلمين أن الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدق مثل الأئمة الأربعة وغيرهم كمالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وكالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد كانوا ينكرون على أهل الكلام من الجهمية قولهم في القرآن والإيمان وصفات الرب، وكانوا متفقين على ما كان عليه السلف من أن الله يرى في الآخرة، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الإيمان لابد فيه من تصديق القلب واللسان، فلو شتم الله ورسوله كان كافرا باطنا وظاهرا عندهم كلهم. ومن كان موافقا لقول جهم في الإيمان بسبب انتصار أبي الحسن لقوله في الإيمان يبقى تارة يقول بقول السلف والأئمة، وتارة يقول بقول المتكلمين الموافقين لجهم. حتى في مسألة سب الله ورسوله رأيت طائفة من الحنبليين والشافعيين والمالكيين إذا تكلموا بكلام الأئمة قالوا إن هذا كفر باطنا وظاهرا، وإذا تكلموا بكلام أولئك قالوا هذا كفر في الظاهر وهو في الباطن يجوز أن يكون مؤمنا تام الإيمان، فإن الإيمان عندهم لا يتبعض. ولهذا لما عرف القاضي عياض هذا من قول بعض أصحابه أنكره ونصر قول مالك وأهل السنة وأحسن في ذلك.
لقاءنا إن شاء الله بيكون بعد صلاة المغرب في شرح كتاب البخاري بحول الله وقوته. واعلموا عباد الله أن الإنسان لو بقي دهره كله 90 سنة على الإيمان ثم في دقيقة أو ثوان معدودة نطق بناقض من نواقض الإيمان يكون هدم عمل 90 سنة. 90 سنة وهو يعبد الله ويأتي الصف الأول في المسجد ويصلي كل الصلوات ما فاتته ولا صلاة. لما صار في 76 حضر مجلس لصاحب قديم فأخذ يهزأ بشيء من آيات الله من جهنم، يهزأ ملائكة العذاب، إيش البرد هذا يقولون، ويضحك على ملائكة العذاب أو يضحك على جبريل. سبحان الله يحبط الله عمل السنين كلها كلمة واحدة، سخر بالله وملائكته أو كتبه، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ذلك الفسق الملاحدة يجدون مجال يضحكون الناس على ملائكة الرحمن وآياته، بل يسخرون بالله، فحينئذ إيمانه تلك السنين لا ينفعه لأنه حبط عمله كله وكفر بالله وهو مخلد في النار إن لم يتب قبل وفاته. إذن يلاحظ في الإيمان أمرين لا يمكن يبقى الرجل فيهما في الإيمان. الأمر الأول يقول سأجرد جوارحي من العمل حتى أتوفى، فيخرج من ذلك الذي قال أسلم يا فلان أسلم في المطار. أذكر دعوت 2 في مطار تركيا وكنت قادم من أوروبا في لعمل دورة علمية، فصادفت 2 من أمريكا من أفارقة أمريكا وأسلم والحمد لله في المطار. طيب مثل هذا أسلم معنا الشخص، فرضا جاءت بعد إسلامه نوبة قلبية ولم يعمل أي عمل جوارحي، حكم إسلامه ما عمل أي عمل جوارحي، أي صحيح إسلام. طيب آخر أسلم قلنا ترى فيه صلاة صوم ترى فيه حج فيه زكاة، نظر كذا قال والله أنا يعني اتركوني خلاص كفاية مني إن آمنت بالله وصدقت به ولا إله إلا الله وسأنوي ألا أسجد سجدة قط ولا أميط أذى عن طريق ولا أعمل شيء من جنس العمل، لجعل العلماء جنسه ركن. وقعد فعلا مارس هذا اليوم الأول الثاني، توفي بعد أسبوع توفي بعد يوم وهو في الباطن وهو في الظاهر لا يريد أن يعمل ولم يعمل حتى مع وجود زمن العمل. فقيل أنت أسلمت، ترى يلزمك صلاة قبل خروج الوقت، خروج الوقت أيقن، لكن كسل عن ذلك ولا يريد أن يعمل عمل. ما حكم إسلامه؟ إيه لا يمكن يكون في الباطن مسلم. إذن هذا جانب. الجانب الثاني يكون مسابق في الخيرات، يصلي وراء الإمام، تعرفون أفضل الصف وراء الإمام. بالمناسبة طلبة العلم يخفقون في هذا الفضل العظيم، ويستمر يمكن يعني 20 سنة في المسجد، ما يمكن مرة واحدة أفضل به وراء الإمام. إيش هذه عقدة ولا إيش؟ أعوذ بالله. مع أن الصحابة قالوا خيره المقام وراء الإمام. يقول إذا سمعت في السنة أعمل بها مرة تكون من أهلها، ولا مرة يجي يمين يجي شمال يجي وراء. احرصوا يا طلبة العلم تصلون وراء الإمام، لأن هذه أفضل المقام، تصلي وراء الإمام، تخلي العامة يقتدون بك في التأخير، تتأخر عن الصلاة ليش؟ أنت سبقهم وكن عونا لهم على أن يأتوا الصلاة وراء الإمام، السنة وراء الإمام. يقول والله يغلبني الحيرة أجي وراء الإمام، استحي انظر الإمام إلي، ما أدري وش اللي يجي في نفسه ما يجي وراء الإمام. طيب صلى وراء الإمام 90 سنة، لكن أتى بناقض كالاستهزاء بالله، كجحود زكاة، كدعاء غير الله، ذبح مرة لغير الله، أو دعا جن، أو دعا القبر، أو دعا الولي في الميت، يحبط الله عمل 90 سنة له، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لكن إذا 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 تاب قبل الموت تاب الله عليه، إذا ما تاب لابد يخلد في النار خلاص. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. درسنا بعد المغرب في صحيح البخاري، أسأل الله أن يمتعنا وإياكم بالعمل بالعلم النافع على الصحيح. أحسنت، أشكرك. الوصول 6 في مسجد أحمد. كيف ساكتين الأخوان القراء؟ الوصول 6 في مسجد أحمد، خلاص؟ أي يعني ننتقل من البخاري يعني على الأذان، لأنه جنبنا بجانبنا. هذا يعني البرنامج مهم، للوزير قائم بنفسه عليه. جزاه الله خير، سمى الوزير أو سمي صيانة جناب التوحيد، ونشره في المملكة وهو متابعه. جزاه الله خير، ونلتقيكم بعد المغرب إن شاء الله، والحمد لله.